الخامسة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
صباحنا يتجدد معكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة البث المباشر على مدى 3 ساعات إخبارية اقتصادية رياضية وثقافية،
وترافقني في هذا المشوار الصباحي فيروز توفيق. سعد صباحك.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وبرفقتنا اليوم أيضا هادي بوبطان في النشرات، نجوى بن مبارك في المواجيز، أقوال الصحف نتابعها مع نجوى أبو الحسن، سليم فريني في التنسيق وعلى الإخراج والهندسة، الإذاعية ناجي عطية.
وككل صباح نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير لهادي.
صباح النور جميلة، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين الأخبار، البابا يواصل لقاءاته في العراق، لقاء تاريخي اليوم في النجف مع السيستاني. الحبر الأعظم حث العراقيين أمس على نبذ عنف الماضي ومنح فرصة للسلام. بوادر حلحلة في النووي الإيراني، وزير خارجية إيرلندا يلتقي غدا مع الرئيس الإيراني. وفي الجزائر الألاف يتظاهرون للأسبوع الثاني بعد استئناف مسيرات الحراك.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، وصباحكم سعيد. لتصمت الأسلحة، نداء ملح أطلقه البابا فرانسيس بعد وقت قصير من وصوله إلى العراق أمس في زيارة تاريخية غير مسبوقة تستمر لـ3 أيام إلى بلد دمرته الحروب والنزاعات. ودعا الحبر الأعظم إلى الاستماع إلى من يصنع السلام. البابا يواصل اليوم لقاءاته، وأبرز محطاتها النجف، حيث سيلتقي المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني. سميرة والنبي، مفادات مونتي كارلو الدولية إلى بغداد تتوقف عند برنامج اليوم وحصيلة لقاءات البابا بالأمس مع شخصيات سياسية ودينية.
في اليوم الثاني من زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، سيتوجه صوب مدينة النجف ذات المكانة الروحية العالية لدى المسلمين الشيعة في العراق والعالم، حيث سيلتقي المرجع الديني آية الله علي السيستاني. سينتقل الحبر الأعظم إلى مدينة أورا التاريخية في محافظة ذقار. سيلقي البابا خطبة هناك بحضور حشد كبير من رجال الدين لمختلف الديانات والطوائف العراقية، قبل أن يعود في اليوم ذاته إلى بغداد للمشاركة في قداس كاتدرائية مار يوسف في وسط العاصمة العراقية. وكان البابا فرانسيس فور وصوله إلى بغداد على موعد مع يوم حافل باللقاءات، استقبله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. هناك دعا البابا المجتمع الدولي للعب دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وفي كل الشرق الأوسط. بابا الفاتيكان استقبله رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الذي أكد أن هناك فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام ودعم التنوع الديني والاجتماعي. بابا الفاتيكان عقد لقاء مع الأساقفة ورجال الدين والمدرسين في كنيسة سيدة النجاة في وسط بغداد بعد 11 عاما على هجوم إرهابي دام استهدف ذات الكنيسة، أسفر عن سقوط 10 ضحايا. سميرة والنبي، جوليان بولو، مونتي كارلو الدولية.
وللمزيد حول هذا الموضوع، ما دلالات اللقاء الذي سيجريه اليوم السبت بابا الكنيسة الكاثوليكية مع المرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني في النجف؟ السؤال طرحته فرانس ماتكات على المحلل السياسي العراقي نجم القصاب.
طيلة الحكومات السابقة أو طيلة الفترات السابقة قد تضرروا كثيرا، منهم من ترك أملاكهم، منهم من ترك أعمالهم، وبالتالي الرسالة الأخرى الذي سيلتقي البابا مع آية الله العظمى السيد علي السيستاني الذي يمثل الطائفة الشيعية ليس في العراق فقط وإنما في كل دول العالم، هو إعادة نسيج المجتمعي، ليس المجتمع العراقي فقط وإنما كل المجتمعات الأخرى، حتى تكون مبدأ المواطنة تتغلب على مبدأ الطائفة أو الانتماء العرقي أو الطائفي أو الحزبي. أنا أرى هذه الزيارة لها مكاسب كبيرة وكثيرة، ليس للعراق فقط وإنما لكل المسلمين، لأن هناك اتهامات لصقت بحق كثير من المسلمين الذين شوهوا سمعة الإسلام.
المحلل السياسي العراقي نجم القصاب كان يرد على سؤال لزملائنا في فرانس 24. وهنا في فرنسا المسيحيون الكلدانيون الذين يتابعون عبر وسائل الإعلام زيارة البابا فرانسيس يتذكرون الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة القسرية، من بينهم جوليا يوسف، لنستمع إلى شهادتها.
بعد الغزو اللي حدث بدت بوادر الاضطهاد وبدت بوادر التشتيت على المسيحيين. ما كان عندنا أي أمان بالعراق، كنا متعرضين للتهديد بالقتل وبالخطف بالتهجير بالاستيلاء على الأموال بالممتلكات. فبصراحة صارت الحياة مستحيلة بالعراق، يعني بهدلنا. النظر أنه مسيحي كافر ومسيحي مدعوم من الغرب ومسيحي، مع العلم المسيحيين كانوا مساكين حالنا حال أي عراقي يعني.
جوليا يوسف مسيحية كلدانية مهاجرة في فرنسا، تفاصيل أوفى عن واقع المسيحيين الكلدانيين في فرنسا في روبورتاج يمكن متابعته في تمام 5:46. زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، كيف يراها سكان إقليم كردستان العراق؟ لنستمع إلى شهادات جمعها صفاء منصور مراسلنا في أربيل.
أنظار العالم راح تتوجه إلى العراق، إلى مختلف المحطات اللي حتكون في هذه الزيارة لتنقل صورة تختلف عن الصور اللي تنقل عادة إلى محطات العالم عن العراق. يعني كيد الجميع يعرف أنه مشاهد العنف، الحرب، الحصار، كلها كانت المشاهد اللي تعرف بها العالم على العراق. هذه الزيارة راح تنقل لهم صور أخرى.
هنالك آمال كبيرة معقودة اليوم على الزيارة البابوية لاعتبارها دعوة للتآخي والتعايش السلمي والمجتمعي، أيضا هي رسالة محبة وسلام ودعم لكل العراقيين.
هي أول زيارة لقداسته بعد أكثر من سنة ونص من ما بعد وباء الكورونا اللي حل في العالم، وهي أول زيارة رسمية إلى العراق ويلتقي بها مع شخصيات دينية ورموز دينية مسلمة إسلامية ومسيحية.
رغم الأوضاع الأمنية اللي بالبلاد ورغم انتشار فيروس كورونا يزورنا البابا، وهذا يعني أن العراق مهم في المنطقة، وهذه الزيارة تعني أن الكثير إحنا العراقيين، ونأمل أن يتغير وضع العراق للأحسن بعد هذه الزيارة.
شهادات جمعها صفاء منصور مراسلنا في أربيل حول زيارة البابا فرانسيس إلى العراق. البابا فرانسيس سيحمل معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن منحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة بغدادية صنعت خصيصا على شرف الحبر الأعظم في زيارته التاريخية للعراق. بوادر حلحلة في الملف النووي. وزير الخارجية الإيرلندي سيلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران غدا الأحد بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى. نجوى بن مبارك.
مساعي إيرلندية حثيثة تعمل على دفع الحوار بين طهران والدول الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني من جديد في لقاء سيجمع غدا بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بطهران بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق. اللقاء يأتي في سياق الإشارات الإيجابية التي أبدتها طهران بشأن بدء محادثات غير رسمية مع الدول الكبرى، كان قد ألمح إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله إن بلاده ستقدم قريبا خطة عمل بناءة. هذا التراجع في الموقف الإيراني الذي كان يرفض المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة جاء بعد وقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم قرار ينتقد إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعود أصل الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن يتحرك المعركة أولا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.
منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة واجهت انتقادات لاذعة لوزيرة إسرائيلية اتهمت طهران بارتكاب اعتداء بيئي بعد تسرب عدة أطنان من القطران إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي، كانت على حد قولها على متن سفينة أبحرت من إيران. إلى لبنان، نفت واشنطن تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق. هذا وقد تواصلت أمس الاحتجاجات في عدة مدن لبنانية على الأوضاع المعيشية وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الليرة. تعد إسرائيل استراتيجيتها بعد فتح المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا تحقيقا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية تنتقده السلطات الإسرائيلية بشدة. كيف ستتعامل إسرائيل مع قرار المحكمة؟ لنستمع إلى تقرير نسيمة جنجية.
بالرغم من تصادم البلدين حول الملف النووي الإيراني، إلا أن البيت الأبيض أكد التزامه بأمن إسرائيل وأعرب عن معارضته للتحقيق الذي أعلنت عن فتحه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. الإعلان أثار انتقادات صاخبة من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفا المبادرة بالمعادية للسامية، وتثير القضية تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المحكمة كما في ظل عدم اعتراف إسرائيل بها، كما تثير مخاوف البعض باعتبارها محكمة تحاكم أفرادا وليس حكومات، وبالتالي قد تطال ضباطا ومسؤولين من المحتمل إلقاء القبض عليهم في الخارج، ومن بينهم نتنياهو نفسه أو وزير الدفاع الحالي بني غانتس الذي كان قائدا للجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة عام 2014، حرب سيركز عليها التحقيق. وريثما تقرر إسرائيل إما أن تقاطع المحققين أو أن تتعاون معهم بحد أدنى، تحاول الدولة العبرية حاليا حشد الدول الحليفة للدفع إلى إسقاط التحقيق.
الأخبار متواصلة تتابعونها من مونتي كارلو الدولية. في جديد حرب اليمن، ذكر التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب السعودية. إلى السودان، ردود فعل متعددة بشأن المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة والذي ينص على إنشاء نظام حكم إقليمي فيدرالي في السودان. ونستمع إلى تقرير مراسلنا في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
رحيب واسع وجده المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بإعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي للبلاد بعد ربع قرن من إلغائه. المرسوم الدستوري نص على تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، ومن المؤمل أن يحدد المؤتمر المرتقب عدد الأقاليم وحدودها وهياكلها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع اتفاق جبال للسلام. الخطوة وجدت ارتياحا شعبي لأن القرار سيساعد في تقليل الصرف الإداري ويوفر أموالا ضخمة لخزينة الدولة الفارغة. ورحبت أحزاب سياسية وقوى مسلحة بالمرسوم واعتبرته بمثابة استجابة لمطالب الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وكان السودان قبل استلام البشير للسلطة مقسما لستة أقاليم هي الشرق ودارفور وكردفان والإقليم الأوسط والشمال والجنوب، وظلت القوى المعارضة والمسلحة طوال فترة حكم الرئيس المعزول تطالب بالعودة لنظام حكم الأقاليم. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
السودان يبدأ الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون أمراضا مزمنة مجانا بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج كوفاكس. لتوفير اللقاح للدول النامية بهدف مساعدتها على مكافحة فيروس كورونا. في ليبيا اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، وذلك قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته. في الجزائر تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد في الجمعة الثانية على التوالي، وذلك